بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في اللقاءات الماضية مع الضابط 35، التمكين منوط بإقامة الدين. وفيه قول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا الضابط من الضوابط المهمة جدا، أن الاستخلاف والتمكين لهذه الأمة لا تتأتى إلا بإقامة دين الله عز وجل، الدين المتكامل، والآيات المختلفة تدل على هذا الأمر. أولا بإقامة توحيد الله عز وجل: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرط من شروط التمكين في الأرض إقامة التوحيد ونشر التوحيد، وثانيا حتى يتحقق التمكين في الأرض عبادة الله سبحانه وتعالى، كما في الآية: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيقيمون فرائض الله عز وجل في الأرض. وثالثا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذه معاني عظيمة في هذا الدين: إقامة العقيدة، وإقامة العبادات، وإقامة هذه الشعيرة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا التمكين في الأرض لا يأتي بمجرد الشعارات، ولا يأتي بمجرد الكلام وإثارة الناس والغوغاء كما هو واقع كثير من الناس، اختلطت عليه الأمور. التمكين لابد له من تعب شديد، وهذه سنة شرعية لا تتخلف في الأرض. كيف مكن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم سنوات من الدعوة إلى التوحيد والغرس الصحيح في الناس، ثم جاء التمكين. وهكذا سائر أنبياء الله عز وجل سنوات يدعون الناس إلى دين الله عز وجل حتى جاء التمكين، ابتلاءات مختلفة متنوعة، دعوة إلى دين الله عز وجل، ثم يأتي التمكين في الأرض. الآن البعض يقول: نريد التمكين، نريد الخلافة، نريد الاستبدال، نريد التغيير. ولكن كل هذه الأمور منوطة بأسبابها. تريد الإصلاح، تريد إقامة شرع الله عز وجل، أسلك أسبابه، ابدأ بإصلاح نفسك. الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. القاعدة الأولى للإصلاح أن يبدأوا بأنفسهم، يقيموا توحيد الله في أنفسهم وفي بيوتهم وفي أهليهم، ويدعون أقرب الناس إليهم، ويبينون لهم شرع الله عز وجل، ثم يتدرج الإنسان. وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه الدعوة، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الذي هو سبيل التمكين بالدعوة إلى العقيدة والعبادة والتدرج في هذا المنهاج. أما ما يتعلق بالنظم، تكلمنا في اللقاء الماضي حول ذكر الإشارة إلى علامات الساعة وإلى الموت وإلى القبر. قال بعد ذلك: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسير ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح وابتليت ونالك السرائر وكشف المخفي في الضمائر. هذه أبيات عظيمة فيما يأتي بعد البرزخ، بعد الموت وبعد القبر. أشار إلى البعث والنشور وإلى العرض والحساب وهول المطلع بين يدي الله عز وجل. قال في البداية: وباللقاء. اللقاء المراد به لقاء الله عز وجل. يؤمن أهل السنة والجماعة بأن لقاء الله سبحانه وتعالى حق، كما في الآية: لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وفي الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فنؤمن بلقاء الله سبحانه وتعالى أنه حتم آت. قال: والبعث. البعث المراد بالبعث إحياء الأموات، إحياء الأموات للحساب، وهذا حق أيضا مقرر في آيات كثيرة وفي الأحاديث، وأن الله يبعث من في القبور. وأيضا في الحديث في صحيح مسلم: تلقي الأرض أفلاذ كبدها، يعني تخرج الأرض ما فيها للحساب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كل هذه آيات تدل على البعث وانتشار الناس، يخرجون من القبور ثم ينتشرون، ينتشرون أي يسيرون إلى أرض المحشر. وكلوا من رزقه وإليه النشور، النشر بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن قال: وبالبعث وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور. وهذا التأكيد، الشطر الثاني تأكيد للشطر الأول، لأن القيام من القبور هو البعث، هو حقيقة هذا البعث. ثم ذكر الناظم رحمه الله صفات للبعث. قال: غرلا حفاة، غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسير. غرلا أي غير مختنين، وحفاة أي محتفين من غير نعال. وهذا كما جاء في الحديث: تحشرون حفاة عراة غرلا، في صحيح البخاري: تحشرون حفاة عراة غرلا. وفي القصة سؤال أم المؤمنين عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن العراة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الموقف أجل من هذا. فيقول أن صفة البعث، الناظم يقول أنهم يخرجون على هذه الهيئة، أنهم غرلا كأنهم مولودين ولادة جديدة، غرلا حفاة كجراد منتشر. كجراد منتشر المراد به كثرة الناس، كثرة الناس، التشبيه بالجراد لكثرتهم. وهو مأخوذ من الآية يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الأجداث يعني القبور، يخرجون من القبور فئام أعداد كبيرة وهيئات عظيمة كأنهم جراد منتشر. قال ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفل. هنا أشار أن جميع الخلائق أولهم وآخرهم يجتمعون في هذا الموقف، علويهم والسفل، تحضر الملائكة الذين في السماء هذا المشهد، مشهد الجمع والحساب، ويحضر سائر أهل الأرض يوم يجمعكم ليوم الجمع، كما في الآية يجمع الله سبحانه وتعالى سائر الخلائق. قالوا ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفل في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. هنا يشير إلى عظمة هذا اليوم، أنه يوم مهول مخيف لا شك. قال كما في الآية إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وهذا يدل على هول يوم القيامة والعرض بين يدي الله عز وجل. قال وأحضروا للعرض والحساب، بعد البعث والنشور يأتي العرض والحساب. قال وانقطعت علائق الأنساب فلا أنساب بينهم، يعني ما تنفع الأنساب في الدنيا، هناك وساطات، هناك أنساب، هناك الناس يتدخلون، أما بين يدي الله عز وجل فلا. قال العرض، العرض يقول أهل العلم على نوعين، العرض العام والعرض الخاص. العرض العام هو عرض سائر الخلائق على الله سبحانه وتعالى، وهذا يدخل فيه من سيناقش الحساب ومن لا يحاسب، هذا عام. وهناك عرض خاص للمؤمنين، وهي أن الله سبحانه وتعالى يقررهم بذنوبهم ثم يسترها عليهم، يسترها عليهم. وهذا يعني الحساب اليسير، لذلك من الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمة اللهم حاسبني حسابا يسيرا، جاء في الحديث حديث عائشة أن ينظر الله سبحانه وتعالى في الكتاب ثم يتجاوز عنه، هذا الحساب اليسير. والحساب على درجات، هناك منه التقرير والتوبيخ، وهناك الستر من الله سبحانه وتعالى، الناس متفاوتة في هذا الحساب بين يدي الله عز وجل. ولكن الحساب بالعمل، كما قال وانقطعت علائق الأنساب، يعني يحاسب الإنسان على حسب عمله لا أمر آخر. والحساب حق يقره أهل السنة، المراد بالحساب المناقشة، المراد بالحساب المناقشة، ثم إن علينا حسابهم، يعني إثبات هذا الأمر. قال وارتكمت سحائب الأهوال، يعني تجتمع الأهوال في هذا اليوم. وانعجم البليغ في المقال، يعني في الدنيا الإنسان البليغ الذي يتكلم وأعطاه الله سبحانه وتعالى منطق وحسن لسان هناك ينعجم كأنه أبكم لا يستطيع أن يتكلم. وهذا الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في الآية: وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ما يسمع الإنسان إلا صوت الأنفاس، أنفاس يسيرة. يعني لو قيل أناس في مكان معين لا أحد يتكلم، لا يسمع منكم شيء، فيسمع من الناس همس الأنفاس اليسيرة، وأما في الموقف فالكل يعني ينعجم عن الحديث لعظمة هذا الموقف. قال: وعنت الوجوه للقيوم، وعنت الوجوه للقيوم، وهنا مشهد الذلة، يذل الناس. وعنت الوجوه للحي القيوم، هذا من الآية، أي يذل الناس مهما كانوا في الدنيا على كبرياء وعلو ومكانة، فإنهم أمام الله سبحانه وتعالى سيكونون في مشهد الذلة. ثم أشار إلى الاقتصاص أو القصاص، قال: واقتص من ذي الظلم للمظلوم، اقتص من ذي الظلم للمظلوم. وهذا القصاص بعض أهل العلم يذكره هنا في هذا الموقف، والبعض يذكره في القنطرة، ولعله يكون في الموطنين، يكون في هذا الموقف بشكل عام، حتى القصاص بين الحيوانات العجماوات يكون في هذا الموقف. وأما القصاص الذي سيأتي إن شاء الله إشارة إليه في القنطرة بعد ما يتجاوزون الصراط، فهذا القصاص خاص بين المؤمنين، بين المؤمنين، يعني ما يدخلون الجنة إلا ونقاهم الله سبحانه وتعالى مما حصل بينهم في الدنيا. وأما القصاص العام الذي أشار إليه الناظم هو القصاص في أرض الحساب والمحشر، فهو العام، وهنا قضاء الله سبحانه وتعالى بالحق، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، يعني إذا جاء يوم القيامة اليوم قد يتحلل الإنسان، يرجع أموال الناس، يتأسف فيعذره فلان ويسامحه فلان، أما أمام الله سبحانه وتعالى لا درهم ولا دينار، وإنما الحساب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات، تؤخذ من حسناته. قال: وساوت الملوك للأجناد، يعني حصل التساوي بين الملوك العظماء وبين الفقراء، يستوي الرئيس والمرؤوس، الملك يومئذ لله يحكم بينهم، خلاص يعني الرتب الدنيوية والتفاوت الدنيوي والملك وكل هذا ينتهي في هذا الموطن العظيم. ثم قال: وجيء بالكتاب والأشهاد. طبعا هناك أمور يعني لم يذكرها الناظم كنفخ في الصور، هذا يذكره أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة، قبل البعث هناك النفخ في الصور، أنه ينفخ إسرافيل في الصور، النفخة الأولى ثم النفخة الثانية، ثم تأتي هذه الأحداث. وذكر بعض المشاهد لهذا اليوم، وطبعا لم يستوعب جميع صفات يوم القيامة، مثلا لم يشر أن هذا اليوم يوم طويل كما جاء، يعني يوم مقدار 50,000 سنة عند الله سبحانه وتعالى، ويوم ثقيل، وما ذكر دنو الشمس على رؤوس الخلائق وغيرها من المعاني العظيمة لهذا اليوم، ولكن أشار إلى بعض الأمور التي تحدث في هذا اليوم. قال: وجيء بالكتاب والأشهاد. وجيء بالكتاب والأشهاد، هنا الشهادات يعني الأمور التي تشهد على الإنسان، شهود على الإنسان في هذا الموطن كثيرة، تشهد على الإنسان الكتب، والأرض تشهد على الإنسان يومئذ تحدث أخبارها، وأعظم شهود رب العالمين، وأيضا شهادة الملائكة والصحف كما سيأتي، هذه كلها أشهاد. وجيء بالكتاب والأشهاد. قال: وشهدت الأعضاء والجوارح. بدأ هنا بشهادة الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، يعني جوارح الإنسان، اليدين والرجلين والعين واللسان، كل هذه تتكلم، اللسان يختم عليه، لكن بقية الأعضاء تتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. لأن الإنسان هنا في هذا الموقف يقول لله سبحانه وتعالى: لا أرضى شهيدا إلا من نفسي. فالله سبحانه وتعالى يقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني لن تحاسب إلا من نفسك. فيختم على لسان الإنسان فتتكلم الجوارح وتشهد، حتى يعني يدعو الإنسان على نفسه بالويل والثبور كما جاء في الحديث، يقول: سحقا عن كن كنت أدافع، يعني كنت أدافع عن هذه الجوارح حتى ما تصاب بالعذاب. قال: وبدت السوءات والفضائح، يعني تنكشف النوايا والسوءات وما أخفاه الإنسان. قد يخفي الإنسان في هذه الدنيا، ولكن بين يدي الله عز وجل ينجلي كل شيء. قال: وابتليت هنالك السرائر، النيات التي كان يخفيها الإنسان، يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر، أي تنكشف السرائر وما كان يخفيه الإنسان في خلواته. قال: وانكشف المخفي في الضمائر، إذا كانت هناك نيات دنيئة أو نوايا سيئة تنكشف، وحصل ما في الصدور، تنكشف ما في قلوب الناس وما في صدورهم. الإنسان أمام الناس يظهر ظاهر الأعمال، لكن الخفية ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن في هذا الموقف تبلى جميع السرائر وتظهر عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ونشرت صحائف الأعمال، تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه، وبشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال، وراء ظهر للجحيم صالي، والوزن بالقسط، فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أوبقه عدوانه، وينصب الجسر بلا امتراء، كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. بعد ذكر العرض والحساب والنشر، أشار الناظم رحمه الله إلى ثلاثة مسائل مهمة جدا، وهي نشر الصحائف والميزان والصراط. قال: ونشرت صحائف الأعمال. الصحائف هي كتب الأعمال، أي يظهرها الله سبحانه وتعالى وتوزع على الناس، والناس على صنفين: أهل اليمين وأهل الشمال، كما أشار هنا قال: تؤخذ باليمين والشمال، يعني أناس يستلمون باليمين وهم أهل الإيمان، وأناس يستلمون بالشمال وهم الكافر والفاجر. ثم بين حال هؤلاء، حال الإنسان الفائز وحال الإنسان الخاسر، حال الإنسان الذي يستلم باليمين والإنسان الذي يستلم بالشمال. قال: طوبى لمن يأخذ باليمين. يفرح الإنسان الذي يأخذ كتابه باليمين، لأنه علامة الفوز، ويأتي إلى الناس ويقول: ها أمقرأوا كتابي. فرح فرحة شديدة، لأنه علامة الفوز عند الله عز وجل. باليمين كتابه وبشرى بحور عين، لأنه حصل الفوز وكان من أهل الجنة. ثم قال: والويل، يعني الثبور والخسارة، للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي، يعني من يأخذه من وراء ظهره وهو منكسر خاسر في هذا الموقف، للجحيم صالي، أي يصلى الجحيم ويتأوه هذا الإنسان على الحسرات والندمات حينما يأخذ بالشمال، يقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية. صنفان متفاوتان في أخذ الكتب في هذا الموقف. ثم قال: والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. هنا يثبت أهل السنة والجماعة الميزان كما في الآية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وكما في صحيح البخاري: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. هذا في إثبات الميزان كما يقره أهل السنة والجماعة. وهذا الميزان حق حقيقي كما يقول أهل السنة والجماعة، له كفتان، له كفتان، ليس ميزان معنوي كما ادعت بعض الفرق الضالة. الآيات صريحة والأحاديث بينة أن هذا الميزان ميزان حقيقي له كفتان، والبعض يقول له لسان، هذا طبعا لا دليل عليه. وقال: والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. هنا أشار إلى العبد أنه يحاسب. وما هو الموزون؟ خلاف معروف بين أهل العلم، والصحيح أن الذي يوزن ثلاثة أشياء: توزن الصحف، وتوزن الأعمال، وتوزن الأشخاص، والجمع بينهما كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جمع حسن، أي أن الموزون يشمل هذه الأشياء الثلاثة. وحصل أيضا خلاف هل الميزان متعدد أو ميزان واحد، والصحيح أنه واحد، عدد لاعتبار السياق وواحد، لكن جمع باعتبار الموازين والإضافة، ونصبه لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى. حين الأذان ولا باقي؟ قال: فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو بقه عدوانه، يعني حال الناس بعد وزن الأعمال على الفريقين: إما ناج الذي يرجح ميزانه فيفوز، وأعظم ما يثقل الميزان كلمة لا إله إلا الله كما جاء في حديث البطاقة وهذا يدل على فضل التوحيد، فلا يعدل مع اسم الله عز وجل شيء، لا يعدل مع اسم الله عز وجل شيء. ومقرف، المقرف أي الذي اقترف الذنوب والمعاصي وأسرف على نفسه ببعده عن الله عز وجل، أو بقه أي أهلكه عدوانه أي معاصيه وذنوبه وتجاوزه حدود الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم العدوان، أن الإنسان يتعدى حدود الله عز وجل، كم وصف الله أهل المعاصي بأنهم هم العادون، هم المتجاوزون، الذي يتعدى حدود الله هم الظالمون. فالناس إما راجع وعابد لله عز وجل، وإما ظالم معتدي، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال أهل العلم قسم الله الناس إلى قسمين، إما تائب وإما ظالم، إما راجع إلى الله عز وجل وإما ظالم لنفسه. قال بعد ذلك وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء. ينصب الجسر، المراد بالجسر هو الصراط، صراط الذي يعرف بأنه الجسر الممدود على متن جهنم ليمر عليه الناس إلى الجنة، ليمر عليه الناس إلى الجنة، هذا هو الجسر. وينصب الجسر أي الصراط بلا امتراء، يعني بلا شك، كما أتى في محكم الأنباء كما في الآية وإن منكم إلا واردها، على خلاف بين أهل العلم، وإن منكم إلا واردها هل الصراط أم النار. وأيضا في الصحيحين ثم يضرب الجسر، حديث أبي هريرة، ثم يضرب الجسر على متن جهنم. وهنا المصنف لم يشر إلى صفات هذا الجسر، لكن جاء في صحيح مسلم والحديث أنه دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب، يعني جاء أوصافه أنه دحض مزلة، مزلة أقدام، بسهولة يسقط عليه الإنسان. تصور تمشي في شارع نزل المطر والشارع طيني وفيه انحدار، تكون على حذر، مزلة أقدام، دحض، يعني تظن في أي وقت أنك تسقط على الأرض. نفس الشيء الصراط، يمر عليه الإنسان وهو خائف لأنه دحض مزلة، وفيه خطاطيف وكلاليب. الكلوب هو من الحديد، كلاليب هذه المراد بها الكلاليب التي تسحب الناس إلى جهنم، تسحب الناس إلى جهنم، تصعد الكلاليب من النار على هيئة الحديد الملفوف الطرف، فتسحب أهل النار إلى النار، تسقطهم في النار. وجاء في عن أبي سعيد أنه في وصفه أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، كما ورده البخاري معلقا. ثم قال يجوز الناس على أحواله، يعني الناس يجوز يعني يمرون، المرور فيه على أحوال الناس، على درجات الناس، على درجات، بحسب أعمالهم، على أحوالهم، بقدر كسبهم من الأعمال، بقدر الإيمان، بقدر الأعمال. انظرونا نقتبس من نوركم، يطلبون هذا الصراط، من يمر عليه؟ يمر عليه المؤمنون والمنافقون والعصاة الموحدون، أما الكفار على الصحيح ما يمرون عليه. فهؤلاء الأصناف لما يمرون، الله ذكر في وصف المنافقين أنهم يطلبون من أهل الإيمان، يقول انتظرونا، يعني كل واحد يمشي على الصراط على حسب نوره، على حسب أعماله، وهذا الجزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة؟
تمشي في ظلام لصلاة الفجر للصلوات، الله يضيء لك على الصراط. بينما تخلف أهل النفاق أثقل الصلوات على المنافقين، صلاة العشاء والفجر، فعلى الصراط يقول انظرونا انتظرونا نقتبس من هذا النور الذي عندكم حتى يمشوا على الصراط. فيمشون على تجاوز، على التفاوت فيما بينهم، منهم كلمح البرق، ومنهم كالريح، ومنهم كالفرس في سرعة المشي، وبعضهم يحبو على الصراط. فالناس على التفاوت في مشيهم على هذا الصراط، هذا دعوة الإنسان، الإنسان يستعد لهذا الموقف. الآن لو قيل الإنسان امشي على جدار ضيق يمشي وخائف، جدار مرتفع لو ما في شيء تحته، فكيف بهذا الصراط الضيق الدقيق الحاد تمشي وتحتك نار جهنم وليس لديك أعمال وزاد تمشي به، كيف تمشي في مثل هذا الموقف العظيم؟ فينبغي أن يعد الإنسان العدة، يعد الأعمال الصالحة التي تكون له زاد على هذا الصراط. وأول من يمر على الصراط هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأول الأمم التي تمر وتجوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري. ثم بعد ما يعبرون الصراط يقول يجوز الناس على أحوال بقدر كسب من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان يا إما يصل إلى الجنان على تفاوت، ومسرف يكب في النيران، يسقط المسرف المنافق يسقط، وصاحب المعاصي والذنوب يسقط في النار لينال جزاء ويعذب على قدر معاصيه وبعده عن الله عز وجل ويطهر. أما أهل الإيمان الذين تجاوزوا، هل انتهى الأمر؟ لا، ينتقلون إلى الصراط الثاني، القنطرة التي ذكرناها، حتى يصف هؤلاء ويحصل القصاص بين أهل الإيمان، والكل يأخذ بنصيبه وحقه وتجاوز الآخر عليه. هذا ما يتعلق بأبيات هذا اليوم، ونكمل اللقاء القادم ذكر الجنة والنار والشفاعة والحوض. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.